إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك؟ سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي، ورجاله ثقات. قلت: في إسناده أبو المنذر مولى أبي ذر، وهو مجهول، وقد تفرد بالرواية عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يوثقه أحد. قال الذهبي عنه: لا يعرف، وحكم بجهالته المنذري والخطابي وابن القطان. قال المؤلف: وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده. ولفظه عند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخاله سرق. فقال السارق: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به. فقطع ثم اتي به، فقال: تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك. وصححه على شرط مسلم كما صححه ابن القطان. والحديث قد رواه يعقوب بن إبراهيم وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن الدراوردي عن ابن خصيفة عن ابن ثوبان عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه ابن المديني وسريج بن يونس وسعيد بن منصور عن الدراوردي عن ابن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلا بدون ذكر أبي هريرة، كما رواه الثوري وابن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن جريج وإسماعيل بن جعفر عن ابن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلا. ولذلك رجح ابن المديني وابن خزيمة والبيهقي رواية الإرسال، وهو الأظهر. وعند أهل العلم أن من شروط قطع السارق ثبوت السرقة، وثبوتها يكون إما بالبينة بشهادة رجلين عدلين مسلمين، وإما بالإقرار. وعند أحمد لا بد في الإقرار من الإقرار بالسرقة مرتين، وقال الجمهور: يكفي اعترافه مرة واحدة بالسرقة، ويقبل رجوع المقر عند الجمهور خلافا للظاهرية. وعند الجمهور أن السارق المعترف يجوز تلقينه ليرجع عن إقراره، والتوبة مشروعة من الذنوب كلها، ومن ذلك ذنب السرقة. وعند الفقهاء يشرع حسم يد السارق بعد قطعها بما يوقف الدم، كوضعها في الزيت الحار ليتوقف الدم. وهل تكون إجرة ذلك من بيت المال أو من مال المسروق أو من مال السارق؟ على قولين لأهل العلم. وقد قال الجمهور: يشترط في القطع أن يطالب المسروق منه بماله، وقال مالك: لا يشترط ذلك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال المؤلف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي، وبين أنه منقطع. قال أبو حاتم: هو منكر. قلت: والحديث رواه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده، والمسور مجهول ولم يلق جده، فالحديث لا يعول عليه. فإن كانت العين المسروقة لا زالت باقية فإنها ترد لصاحبها بالاتفاق مع قطع يد السارق. وأما إن تلفت العين المسروقة فقال الشافعي وأحمد: يجب ضمانها. وقال أبو حنيفة: لا تضمن. وقال مالك: إن كان السارق موسرا فإنه يتبع بقيمة المسروق، وإن كان معسرا لم يتبع. والقول الأول بوجوب الضمان أرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال المؤلف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجني فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قلت: والحديث رواه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن تابعه ابن عجلان وهو صدوق، وهشام بن سعد وفيه ضعف، وعمرو بن الحارث وهو ثقة. وبناء على ذلك فإن الحديث حسن، لأن والد عمرو بن شعيب وهو شعيب بن محمد صدوق. والخبنة طرف الثوب، أي لا يأخذ في ثوبه شيئا، فيدخل في جهة الثمر ويأكل منه، لكن لا يضع في ثوبه شيئا من الثمرة. والجرين موضع تجفيف التمر، والمجن آلة حديد لوقاية الرأس أو البدن. ففي الحديث جواز أكل الثمر للمار بالشجر، وبه ذلك قال أحمد. وحمله الجمهور على ابن السبيل المحتاج، وحمله آخرون على ما جرت العادة بالإذن في الأكل منه، والجمهور على عدم جواز الأكل من الثمر للمار بالشجر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. والقول بالجواز وهو مذهب أحمد أولى لحديث الباب، وحديث الباب خاص فلا يعارض بالعمومات. وعن أحمد روايتان في أكل الزرع وحلب الماشية، هل يجوز ذلك أو لا؟ وفي الحديث تحريم الخروج بشيء من ثمر الشجر، وفيه أن من نقل من الثمار خارج محل الأشجار فإن عليه الغرامة والعقوبة. وقد ورد في بعض روايات الحديث أن العقوبة جلدات نكال، وأن الغرامة بمثل ما أخذ. فأما نفي القطع وإثبات التعزير فقال به الجمهور خلافا لأبي ثور في البستان المحرز، وأما إيجاب الغرامة بمثليه فقال به أحمد وإسحاق خلافا للجمهور. وفي الحديث إثبات التعزير بالمال كما قال بعض الشافعية والحنابلة خلافا للجمهور. وفي الحديث اشتراط كون المال في حرز مثله لقطع يد سارقه، وبه قال الجمهور خلافا للظاهرية. وفي الحديث أن الجرين يعتبر حرزا للثمار. قال المؤلف رحمه الله: وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه قال: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. وله قصة، وذلك أن صفوان كان متوسدا رداءه في المسجد، فجاء رجل فأخذ رداءه وسرقه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق، فقام صفوان فشفع فيه وقال: إني قد وهبته له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به، ثم أمر به فقطع. وسنأتي إن شاء الله للكلام عن إسناد هذا الحديث وما فيه من العلل والطرق المتعددة التي روي بها هذا الحديث، وما في كل طريق من كلام لأهل العلم في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.